الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 25 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الآداب الشرعية للعلامة بن مفلح رحمه الله. فكنا قد وقفنا على ما يتعلق بالهدية من قول المصنف، وقال إسحاق بن إبراهيم المروذي. نعم، بسم الله،
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال العلامة بن مفلح رحمه الله في كتابه الأداب الشرعية في فصل في حق المسلم على المسلم، قال: وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله وأنا شاهد الرجل يكون في القرية أو رستاق، وسئل عن الشيء من العلم فأهدي له الثمار، وربما استعان بقوم يعملون في أرضه، فقال: إن كان يكافئ وإلا فلا يقبل.
القرية معروفة، أما الرستاق فهي كلمة فارسية، ومعنى الرستاق ما كان أصغر من القرية، ما كان أصغر من القرية. نعم. هذا فيه إشارة إلى أن الهدايا منقسمة إلى قسمين: هدايا أصحابها يهدون ولا يريدون في مقابل ذلك الهدية، وهذه تسمى الهدية والهبة، والأفضل تسميتها بالهبة. وأما هدايا الإثابة فهذه التي تهدى لأجل أن يهدى له، يأتي الرجل الفقير يهدي للغني لأجل أن يهدي الغني له أكبر. نعم.
قال رحمه الله: وقال إسحاق بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله عن الرجل يهدى إليه الشيء، أفترى له أن يقبل؟ فقال: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب، أرى له إن هو قبل أن يثيب. وذكر إسحاق في الأدب من مسائله أن إنسانا أهدى لأبي عبد الله مرة شيئا ما يساوي 3 دراهم، قال: فأعطاني دينارا، فقال: اذهب فاشتري بـ10 دراهم سكرا، وبـ9 دراهم تمرا برنيا، واذهب به إليه. ففعلت، فقال: اذهب به إليه بالليل. ولأحمد وغيره
المقصود أنه أثاب المهدي له، ذلك عن الإنسان الذي يعلم علم اليقين أن فلان أهدى له لأجل الإثابة، فالأفضل كما قال الإمام أحمد أنه لا يقبل، لكن إذا غلب على ظنه أنه إنما يهدي لأجل المحبة والمودة فلا بأس أن يقبل.
نعم. قال رحمه الله: ولأحمد وغيره كلام كثير في قبول الهدية، فقد ذكرته وبعض الأخبار فيه في موضع آخر. فقال ابن عبد البر: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة.
قال هذا الكلام كلام ابن عبد البر رحمه الله عن علي: نعم الهدية على طلب الحاجة، هذا المقصود به الهدية لغير العمال. الهدية لغير العمال، شلون لغير العمال؟ يعني أنت من منكم غير متزوج؟ أنت تبي تتزوج، قالوا لك في بنت في البيت الفلاني، تبي تقول حق أمك: يا يما روح شوفيها زينة ولا مو زينة، عطى أمك هدية، خلت تروح مع الهدية. هذا معنى نعم الهدية، نعم الشيء الهدية أمام الحاجة، هذا معنى. مثلا أنت بينك وبين جارك شيء، جارك دائما يوقف سيارته قدامك، أنت بتروح تقول له: لا توقف سيارتك قدام بيتي، أعطى هدية. ثم بعدها بيوم، بعدها بساعة، قل له: ترى جزاك الله خير في أمر حاجك. نعم. يعني مقصود لغير العمال، العمال لا تجوز الهدايا له مطلقا، مر معنا ولا لا؟ نعم.
قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم العون الهدية على طلب الحاجة. نعم. قال: وقال الهيثم:
الأشبع أن يكون هذا موقوف على أمي سلمة. نعم.
قال وقال هيثم بن عدي وهو وإن كان كذاب متروك فإنه إخباري علامة، فقال كان يقال مرتضي الغضبان ومستعطف
مرتضي الغضبان
أحسن الله إليك مرتضي الغضبان ولا استعطف السلطان ولا سلت السخائم ولا رفعت المغارم ولا توقي المحذور ولا استميل المهجور بمثل الهدية والبر.
الله كلام جميل. هذه أمور طيبة، غضبان سلطان سخائم جمع سخيمة، وهي الأمور التي تكون في القلوب، حصل بينك بين فلان نفرة، والمغارم الديون والحقوق، والمحذور الخوف والرغبة والرهبة، المهجور معروف. نعم.
قال وقال ابن عبد البر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجاوروا وتزاوروا وتهادوا فإن الهدية تثبت المودة وتسل السخيمة. أحسن الله عليك وتسل السخيمة. قال
يعني بمعنى سل الشيء من الشيء أخرجه، تخرج سخيمة القلب وغر القلب، الشيء اللي يكون في قلبه عليك مجرد ما انت هديه يطلع، تحس ان فلان من الناس شايل عليك اعطى هديه. ايه هذا هو قبل الحين يقول شايل عليك، ها يقول بطقك خلي شيء. لا اله الا الله. ليش ليش يا اخي؟ هذا اخوك مسلم، ينبغي انت تبحث. الله المستعان. الله يا الاخوة يلا ما بيقول شيء.
قال رحمه الله وقال الشاعر هدايا الناس بعضهم هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصال وتزرع في الضمير هوى وودا وتلبسهم إذا حضروا جمالا.
مناسبة الهدية أحد أهدى لكم فهدى لكم كتابة كتاب الصلاة والسلام كلكم؟ ها عندكم كلكم؟ عشان نهدي لكم تطبيق عملي بعد ما نخلص الدرس تذكرونا يجي لكم من السيارة. نعم هدية بدون مقابل. نعم
شيخ
لا تقول هدية الثواب.
صلى الله عليك. نعم. تسلوا بكسر السين أو بفتحها؟
لا بفتح التاء وكسر السين، عفوا تسلوا بفتح التاء وضم السين. تسلوا من سلة سيفه يسل. نعم
شيخ ليست من باب سأل يسأله؟
لا 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 أبدا، ليست مهموزة ولا هي من باب سأل، وإنما هي من باب عمه عمه يعمه.
أحسن الله عليك. قال فصل
نصر ينصر.
أحسن الله. قال فصل الهدية لمن أهديت إليه لا لمن حضر.
ناصر درس عليه الصرف ترى.
الله يسأل.
صح
الحمد لله.
الزنجاني ها بس ها؟ لا التطبيق شيء ثاني يعني. لا لا وش يعني في ألف كلمة تبغى يخطب كلمة؟ الحمد لله رب العالمين. شلون يعني شو قصدك أنت الحين درست صرف يعني؟
صرف مير.
صرف مير ها؟ صرف مير مير. نعم يلا جاي الدورة إن شاء الله صرف في الدورة التأصيلية الأولى إن شاء الله.
قال رحمه الله فصل الهدية لمن أهديت إليه لا لمن حضر. قال الهدية إن أهديت إليه يخص بها من شاء.
يخص
أحسنه عليك يخص بها من شاء ولا يصح الخبر إنها لمن حضر. ومما يستحب شرعا وعرفا الهدية أوائل.
هذا في زمانهم قالها، قال الهدية لمن حضر، وإحنا في زماننا يقول إيش وإذا حضر القسمة؟ غير صحيح لا هذا ولا ذاك. نعم الهدية لمن أهدي له، ولا يصح أن نقول الهدية لمن أهدي له ولمن حضر، ما يصح. ولا يصح أن نقول وشنو المثل عندكم الحين قال من حضر القسمة فليقتسم، غير صحيح استخدام اللي في غير موضعه. نعم
شيخ حنا عندنا إذا شاف شخص أهدية يقول لها من حضر يقول لها الحذية.
إيش نوع
الحذية؟
الحذية إيه يعني أحذنا.
إيه
عطى قط علينا بعد.
جميل هذه.
قال ومما يستحب شرعا وعرفا الهدية أوائل الثمار والزرع ونحو ذلك منها لا سيما إلى الكبير الصالح ودعائه عند ذلك بالبركة، وأنه يخص بذلك أو بعضه من يحضره من الصغار، لأنه يقع لذلك موقعا عظيما بخلاف الكبار. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي مدنا وفي صاعنا وفي ثمارنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان.
بودي لو أن أحدكم ينبري لهذا الموضوع الهام ويجمع المواضع التي يعني يستحب فيها الإهداء، متى يستحب الإهداء، زمانا ومكانا وسببا. نعم.
قال فصل: قبول الهدية إذا لم تكن على عمل البر. قال أبو الحارث: إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يسأله الرجل الحاجة فيسعى معه فيها فيكافئه على ذلك بلطفه يهدي إليه، ترى له أن يقبلها؟ قال: إن كان شيء من البر وطلب الثواب كرهت له ذلك. فهذا النص إنما فيه الكراهة لمن طلب البر والثواب، وظاهره يجوز لغيره، ونظيره قول أصحابنا في المعلم: إن أعطي شيئا بلا شرط جاز، وإنه ظاهر كلام أحمد، وكرهه بعض العلماء لحديث القوسين. قال في المغني: يحتمل أنه قصد القربة فكرهه له أو غير ذلك.
على كل حال، من سعى في حاجة أخيه فإن كان سعيه لله فلا يأخذ شيء، وإن كان سعيه من أول الأمر لأجل الصلة، لأجل القرابة، لأجل المودة والصحبة، فأعطى له شيء لا بأس، بشرط لا يكون مشترطا. نعم. أما الهدايا لمن يعملون كالمعلمين والمدرسين فهذا لا يصح، لأنهم أهل وظائف. نعم.
شيخ نحسن عليك، الآن مثلا بعض الأعضاء أو بعض الوجهاء يسعى لطلب الجاه أو السمعة، ومثلا يعني يفرح إذا بعد ما ينجز أمرك أن تكتب مثلا أو تضع له لوحة شكر، فهل هذا
من الهدي؟ هذا إذا علمت أنه ما سعى إلا لهذا تعمل له هذا،
ما فيها محظور،
ما فيها محظور. بارك الله، لأنه ما عملها لله.
قال رحمه
هذا ما يجوز من جهتين: من جهة أول أن هذا بدعة تخصيص يوم للمعلم، ومن جهة لأنه يتكرر كل سنة يوم المعلم، ومن جهة أن المعلم عامل والعامل لا يهدى له. نعم. لو كان عود أراك ما جاز. نعم. نعم. الذي يظهر الله أعلم أن هدايا العمال ممنوع، سواء كان معنويا أو كان حسيا، سواء كان معنويا أو كان حسيا. معنويا مثل ما قال أبو سعد، يعطى شهادة إيش؟ شكر وتقدير، هو قائم بواجب، عرفت ولا لا؟ القائم بواجب يعني يأخذ عليه أجرة. لا، المدير لا، أي إدارة صاحب العمل له أن يكرم من تحت يده من عماله، حتى لو أعطاهم هدية ما عندنا إشكالية، لكن المقصود أن الذين يعملون لهم لا يجوز أن يهدوا لهم. نعم. يعني مثلا في مكتب مغفر شرطة، في مدير المغفر ولا لا، ضابط يعطي هدايا لكل اللي تحته ما عنده إشكال، اللي تحت ما يصير يعطون الهدية، ولا اللي يشتغلون ولا الناس اللي هم يحرسونهم ما يصير يعطونهم هدايا بعد. نعم. بالضبط.
لكن يعجل وما هي عنده قسم الأقسام الثانية، عارف ايش القسم اللي قاعد يقول فيه محمد قال مشي صار عجل. هل هذا لنا المكافأة؟ هذا مو عمل خارج عمل، لكن له ارتباط
ما يضر. هذا يختلف. نعم هذا ما في بأس.
أنا مرات من تحرج حتى في الدروع في كذا من تحرج.
لا ما دام يعني سعى في الموضوع وليس عمله ما يضر.
لكن يعني استفاد
المكانة في العمل، وجهته في العمل، رئيس قسم الثاني. ما يخالف، لكن استفاد في وجهته في عمل. هو شنو استفاد؟ هو ما استفاد. هو أفادك أنت. إذا ما دام هو أفادك ما يضر، عرفت؟ وليس عمله في كافة.
نعم.
قال رحمه الله: وقال صالح: ولد لي مولود فأهدى إلي صديق لي شيئا، فمكثت على ذلك أشهر وأراد الخروج إلى البصرة، فقال لي: كلم لي أبا عبد الله يكتب لي إلى المشايخ بالبصرة. فكلمته فقال: لولا أنه أهدى إليك كتبت فلست أكتب له.
هذا مشكل والله، هذا مشكل. لكن عندنا انتبهوا للقضية، إذا عرفنا أن صالح تولى القضاء فليس بمشكل، لأن صالح يعتبر عامل، فلما أهدى له كأنه أهدى له لأجل عمالته، فلذلك أبا عبد الله رفض أن يكافئه على هذه الهدية، والله أعلم. قول
أن يعني أهدى العبد صالح لكي يعني يتوسط عند الإمام أحمد، ما هو هدية كذا.
لا ما في بأس، هدية الإثابة جائزة، قلنا إحنا والإمام أحمد نص على جوازه. بالعكس هذا مر معنا قبل قليل أنه قال: إن كان أهدى ليثيب فأرى له إن هو قبل أن يثيب. مر معنا.
ما يتعرض مع أصل نعم العون الهدية على طلب الحاجة.
إيه بس هذا لم يكن عاملا، قلنا هذا ولا لا؟ ما قلنا هذا يا جماعة؟ إذا قلنا لم يكن عامل، طيب صالح قاضي، شون تهدي للقاضي؟ يقول صاحبه، طيب ما دام صاحبه ما يخالف يهدي له، أما يطلب منه مقابل شيء ها صار مشكلة. أي نعم، حتى الإمام أحمد ما كان يأكل منه ولا من تنوره حتى. طيب نفس الشيء. لا اللي عارف أنه تولى القضاء بيبي، شوف ترجمته.
نعم.
شوف ترجمة.
لا من اللي أهدى له؟ صالح أهدى للإمام أحمد، أو لا عفوا، الخبز خبز في تنور صالح، وصالح كان قد تولى القضاء.
أحد قالك تكلم عن الصرف؟
لا موجود في شو اسمه في تاريخ الحنابلة في رجب طبقات. نعم حنابلة ابن رجب. شو تقول؟
أقول ما حد قاله يتكلم عن الصرف.
نعم.
قال رحمه الله: وقال صالح: قلت لأبي: رجل أودع رجلا وديعة فسلمها إلى الذي أودعه فأهدى إليه شيئا يقبله أم لا؟ فقال أبي: إذا علم أنه إنما أهدى إليه لأداء أمانته فلا يقبل الهدية إلا أن يكافئ بمثلها، وهذا موافق لرواية أبي الحارث السابقة. فقال يعقوب: قال أبو عبد الله: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية، وظاهر هذه الرواية التحريم مطلقا أو الكراهة. قال: واختار التحريم الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كل شفاعة فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم، وفي شفاعة عند ولي أمر ليوليه ولاية أو يستخدمه في المقاتلة وهو مستحق.
المقاتلة
أحسن
مقاتلة يعني يصير شرطي يصير عسكري، ها؟ يتوسط له عشان يصير جندي. نعم.
وهو مستحق لذلك أو ليعطيه من الموقوف على الفقراء أو القراء والفقهاء أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق ونحو ذلك. فقال هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار، فقد رخص بعض الفقهاء المتأخرين في ذلك وجعل هذا من باب الجعالة يعني من الشافعية، قالوا هذا مع مخالفته للسنة وأقوال الصحابة والأئمة فهو غلط، لأن مثل هذا من المصالح العامة التي القيام بها فرض عين أو كفاية، فيلزم من أخذ الجعل فيه ترك الأحق.
الله أكبر. نعم.
والمنفعة ليست للباذل بل للناس، وطلب الولاية منهي عنه فكيف بالعوض، فهذا من باب الفساد. انتهى كلامه.
يعني كلام شيخ الإسلام دقيق، كل شفاعة فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم، شفاعة عند ولي الأمر ليوليه ولاية أو يستخدمه في المقاتلة وهو مستحق لذلك، أو ليعطيه من الموقوف على الفقراء لأنه فقير، أو ليعطيه من الموقوف على القراء لأنه قارئ، أو ليعطيه من الموقوف على الفقهاء لأنه فقيه وهو من أهل الاستحقاق، فهذا الرجل إذا أهدى هدية له فكأنه إنما أهدى ليأخذ، فهذا لا يجوز. نعم.
شيخ كلام شيخ سام سيمي عن الهدية وليس عن الشفاعة.
نعم، عن الهدية ليس عن الشفاعة، الشفاعة جائزة ما دام يستحق، ما في أي إشكال. نعم.
قال وهذا المعنى الذي احتج به خاص ويتوجه لأجله قول ثالث وهو معنى كلام ابن الجوزي الآتي. وأما الخبر الذي احتج به فقال أبو داود في سننه باب الهدية للحاجة، ثم روي عن أبي أمامة مرفوعا من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا.
إذن هذا من أبواب الربا 72 أنك تعمل شفاعة ثم تأخذ الهدية عليها، لكن الحديث متكلم فيه، لكن مع ذلك نقول إن معناه صحيح. فمن شفع شفاعة فلمن يستحق وأخذ عليها هدية فهذا باب من أبواب الربا، لكن هل هو محرم أو مكروه في خلاف بين الفقهاء. نعم.
شيخنا
قال الشافعي أنه من باب الجعالة، يقول أسعى لك تعطيني مبلغ من المال، نقول إن جعل هذا من باب الجعالة فيه نظر، لأن الجعالة شرط أن يكون المجعول لأجله ملكا للجاعل. شلون يا شيخ محمد؟ يعني مثلا سيارتك فقدتها فقلت لي في التويتر يا جماعة اللي يلقى سيارتي لها 1000 دينار، هذه جعالة ما فيها شيء، ملك لك. أما واحد يعني في التويتر يا جماعة اللي يوظفني في الدفاع لها 1000 دينار، شلون خلي جعالة هذه؟ بالله عليكم قولوا لي. يعني كلام إذا قبل هدية ما يصير نهدي له، ما يصير نعطي هدية. لا، هو سعى لأجل هذا، عرفت؟ مو لأجل المال، هذا ما في بأس، في نظري ما في بأس. والله مشاكل، مسائل مختلطة. أيوة.
قلت أنا وكان صالح قد ولي القضاء بطرقوس قبل ولاية القضاء بأصبح. هذا كان بعهد
لي. أي نعم، قبل أصبح.
ما كان في بغداد.
بلى، بغداد ما ولي القضاء.
إيه، يعني هو كان عنده وقت موت.
إيه، وقت موت عند أبوه، لكن ولي القضاء قبل ورجع، يمكن احتمل. مو كاتبين أي تاريخ أي سنة ولا شيء. طيب، نعم.
قال من رواية القاسم بن عبد الرحمن وقد وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب.
العجلي.
أحسن عليك.
العجلي صاحب كتاب إيش؟ الثقات. العجلي خذوها فائدة مني. العجلي وخدته من شيخنا الشيخ مفلح ابن سليمان الرشيدي رحمه الله واسكنه الجنة، وتبين لي هذا جليا بعد قراءة بعض التراجم في كتابه. العجلي متساهل في التوثيق شديد في الجرح، يعني غريب جدا، بأدنى شيء يجرح، وإذا لم يجد فيه جرحا على طول عدل. نعم، تكتبون العبارة مرة ثانية: شديد في الجرح متساهل في التوثيق. نعم. ويعقوب بن أبي ابن شيبة
قال: ويعقوب ابن شيبة والفسوي والترمذي.
هو الذي يظهر أن في خطأ، يعقوب بن أبي شيبة، لأن أخو أبو بكر بن أبي شيبة، ما أدري يعني، إلا أن يكون اسمه أبي ما يصلح
اسمه.
ها؟ أبو بكر بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة، يعقوب بن أبي شيبة، ما كلهم أخوان؟
قد يكون اسمه كنيته واحدة.
ممكن. نعم.
قال: وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الجرجاني: كان خيرا فاضلا وتكلم فيه أحمد وابن حبان. وقال ابن خراش أو خراش،
ابن خراش: خيرا فاضلا وتكلم فيه أحمد وابن حبان. وقال ابن خراش: ضعيف جدا. نعم.
وقال ابن خراش: ضعيف جدا. وقال ابن جوزي: ضعيف بمرة واحدة. ورواه أحمد من رواية ابن لهيعة، وضعفه مشهور، وفي صحته نظر. وكيف يكون هذا بابا عظيما من الربا ثم يحمل على شفاعة متعينة، لا سيما في ولاية أو على قص القربة؟ ولهذا رتب الهدية على الشفاعة. ورأيت تعليقا على كلام القاضي على نسخة العتيقة لابن تيمية، وعليها خط جماعة من أصحابنا، منهم الحسن ابن أحمد ابن البنا، نسخه سنة 27 و400. ورأيت على المجلدة الأخيرة: لا يجوز أخذ العوض في مقابلة الدفع عن المظلوم. ثم ذكر رواية أبي الحارث السابقة، فقال: فإذا
هذه الرواية معناتها المحامين كلهم إذا يدافعون عن المظلومين يأخذون شيء ما لهم شيء، هذا فيه نظر.
نعم. قال: فإذا كره ذلك فيما لا يجب عليه فعله فأولى أي يكره فيما يجب عليه من دفع المظالم. ثم ذكر أن ابن بطة وصاحبه أبا حفص رويا خبر أبي أمامة نحو ذلك. قال: وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وبإسناده عن زاذان، أنه سمع عمر يقول لمسروق بن الأجدع: إياك والهدية في سبب الشفاعة، فإن ذلك من السحت. ثم ذكر رواية يعقوب السابقة. ثم قال: وذكر أبو حفص في كتاب الهبات باب كراهة الهدية على تعليم القرآن. قال الأثرم لأبي عبد الله: الرجل يعطى عند المفصل. قال: لا يعجبني. انتهى كلامه. وتكلم
عند المفصل، يعني ختم الإنسان وحفظ ابنه المفصل من سور القرآن، وصل عند القاف مثلا يعطيه هدية مثلا. نعم. شيء يقول
ترجمة الإمام أحمد.
أيوة.
وأما الخصلة السابعة من قول الشافعي وهي قوله: إمام الورع فصدق في قوله وبرع، من بعض ورعه قال أبو عبد الله السمار: كانت لأبي عبد الله أحمد بن أحمد دار معنا في الدرع، يأخذ منها أحمد درع بحق ميراث، احتاجت إلى نفقة لتصبحها، فأصبح ابن عبد الله، فترك أبو عبد الله أحمد الدرهم الذي كان يأخذه، وقال: قد أفسده علي. قلت: إنما تورع من حقه من الأجرة خشية أن يكون ابنه أنفق على الدار مما يصل إليه من مال الخليفة.
هذا عبد الله.
هذا عبد الله.
مو صالح. نعم.
ذكر بعض الأمور. ووصف له بعلته قرعة تشوى ويؤخذ ماءها.
أيوة.
فلما جاءوه بالقرعة قال بعض من حضر: اجعلوها في تنور صالح.
أيوة.
فإنهم قد خرجوا، فقال بيده: لا، وأبى أن يودي بها إلى منزل صالح. قال: حنبل ومثل هذا كثير.
لأنه تولى القضاء.
لا، كان سيقتي جسمه
قبل هذه. لا، في الورع. نعم. عبد الله قبل الهدية لأجل هذا ما أخذه، وصالح لأنه تولى القضاء. نعم.
قال رحمه الله: وتكلم أبو مسعود لرجل في حاجة فأهدى له هدية فأمر بإخراجها وقال: آخذ أجر شفاعتي في الدنيا. رواه صالح عن أبيه عن إسماعيل عن ابن عون عن محمد عنه.
عن محمد ابن السيرين عنه عن أبي مسعود البدري، والصحيح أن كنيته اسمه. نعم.
قال عن عبد الله بن جعفر في هذه المسألة أنه ردها وقال: إنها أهل بيت، إن أهل بيت لا نأخذ على معروفنا ثمنا. رواه صالح عن أبيه عن علي بن عاصم وقد ضعفه جماعة، عن خالد الحذاء وهشام بن حسان عن محمد عنه. قال: وقد كان إبراهيم بن السري ابن سهل أبو إسحاق الزجاج صاحب التصانيف الحسان ومن أهل الفضل والعلم مع حسن الاعتقاد، أدب القاسم ابن عبيد الله، فلما تولى القاسم الوزارة كان وظيفة أبي إسحاق عنده أنه يعرض عليه القصص ويقضي عنه الأشغال ويشارط على ذلك ويأخذ ما أمكنه، وقصته مشهورة. وقال أبو الفرج بن الجوزي في المنتظم بعد
أن كأنه يقول أن مقابل التعليم صارت له الوظيفة، لكن ما كانت مقصودة. نعم.
وقال أبو الفرج ابن الجوزي في المنتظم بعد أن ترجم أبا إسحاق،
بعد أن ترجم أبا إسحاق بهذه الترجمة ذكر قصته وقال: أيوة.
قال: رأيت كثيرا من أصحاب الحديث والعلم يقرؤون هذه الحكاية وتعجبون مستحسنين لهذا الفعل غافلين عما تحته من القبيح، وذلك لأنه يجب على الولاة إيصال قصص المظلومين وأهل الحوائج، فإقامة من يأخذ الأجعال على
مقصود القصص اللي يعني احنا نسميها اليوم المعاريض، نسميها اليوم شنو معاريض؟ القصة اللي قطعة التي تكتب فيها المعاريض. نعم.
قال: وذلك لأنه يجب على الولاة إيصال قصص المظلومين وأهل الحوائج، فإقامة من يأخذ الأجعال على هذا القبيح حرام، وهذا مما وهي به الزجاج وهيا عظيما ولا يرتفع، لأنه إن كان لا يعلم ما في باطن ما قد حكاه عن نفسه فهذا جهل بمعرفة حكم الشر، وإن كان يعرف حكايته فحكايته في غاية القبح، فنعوذ بالله من قلة الفقه. انتهى كلامه.
كلام الجوزي غير كلام الأقران في بعضهم بعضا، لا فيه نظر من كلام أبي إسحاق، تحامل شديد على أبي إسحاق.
قال: ولنا خلاف مشهور في أخذ الأجرة والجعالة على تحمل الشهادة وأدائها والتفرقة، فغاية الشفاعة كذلك. ونص أحمد رضي الله عنه على أنه لو قال: اقترض لي 100 ولك 10 أنه يصح. قال أصحابنا: لأنه جعالة على فعل مباح. وقالوا: يجوز الإمام أن يبذل جعلا لمن يدل على ما فيه مصلحة المسلمين، وأن المجعول له يستحق الجعل مسلما كان أو كافرا، وقاسوه على أجرة الدليل. وأما ما يروى عن ابن مسعود قد سئل عن السحت فقال: أن تشفع لأخيك شفاعة، شيخ ليس، فقال: أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدي لك هدية فتقبلها. فقيل له: أرأيت إن كان هدية في باطل؟ فقال: ذلك كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ففي صحته نظر، والمعروف عنه: وإنما السحت أن يستعينك على مظلمة فيهدي لك فلا تقبل، ثم يجاب عنه بما سبق، والله سبحانه أعلم.
أشك أن هذه الرواية لا تصح عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي. نعم.
قال: فصل: حمل ما جاء عن الإخوان على أحسن المحامل. قال إسحاق بن إبراهيم: إنه سأل أبا عبد الله عن الحديث الذي جاء: إذا بلغك شيء عن أخيك فاحمله أحسن لك، فاحمله على أحسنه حتى لا تجد له محملا.
ترى أنت لا أعذرني، أنا ترى ما أعرف لهجات العرب، يمكن تقرأ بلهجة من لهجات العرب، وأنا معذور لأن أنا ما أعرف إلا لهجة واحدة وبس. نعم.
قال: ما يعني به؟ قال أبو عبد الله: يعني
هل لو جاء واحد وقرأ في الصلاة قال: صراط الذين أنعمت عليهم، كل الناس راح يردون عليه، مع أنها لهجة معروفة وقراءة متواترة، صح ولا لا؟ نعم.
أحسن الله عليك. قال أبو عبد الله يعني تعذره تقول لعله كذا لعله كذا.
هنا اللي أعجبني أكثر قال سأل أبو عبد الله عن الحديث، مع أن هذا أثر معروف عن عمر رضي الله عنه، كيف يجعلون، لأن كلمة الحديث عند السلف أعم من السنة، أعم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
عليه الصلاة والسلام. قال وقال المروذي قلت لأبي عبد الله إن أبا موسى هارون ابن عبد الله قد جاء إلى رجل شتمه لعله يعتذر إليه فلم يخرج إليه وشق الباب في وجهه فعجب وقال سبحان الله أما إنه قد بغى عليه سينصر عليه، ثم قال رجل نقل قدمه ويجيء إليه يعتذر لا يخرج.
الله، وين الناس من هذا الحديث؟ ها؟ يعني لأن إنسان يأتي إلى باب بيتك ما تفتح له الباب يا أخي، ما هو عيب؟ وين الرجولة؟
قال رواه ابن ماجه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن مينا عن جودان
سعيد ابن مينا
عن جودان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس.
الله. نعم.
ورواه أيضا عن محمد بن إسماعيل بن سمرة عن وكيع وقال العباس بن عبد الرحمن بن مينا ورواه
العباس، يعني أخطأ إذا ما يقول سعيد بن مينا أو لعله رجل آخر يكنى أيضا بابن مينا. نعم، لأن سعيد بن مينا ثقة.
قال ورواه أبو داود في المراسيل عن سهيل بن صالح عن وكيع وقال عن ابن جودان وهم اختلفوا في صحبته وإسناده جيد ولم أرى في العباس ضعفا، ومراد هذا الخبر والله أعلم ما لم يعلم كذبه. ولهذا ذكر ابن عبد البر أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اعتذر إليه أخوه المسلم فليقبل عذره ما لم يعلم كذبه. قال وقال عمر رضي الله عنه لا تلم أخاك على أن يكون العذر في مثله. قال وقال حسن
غريب، يعني هو يقول ذكر ابن عبد البر المحقق يقول لم نقف عليه، طيب ارجع إلى كتب ابن عبد البر ولا لا؟ شو عندكم مكتوب؟
اي نعم نفسك يا شيخ، بس لعلها ما وقف عليه في كتب ابن عبد البر المطبوع. المطبوع
من جاب ابن مفلح؟
في المطبوع لعل
المطبوع. نعم.
قال وقال حسن بن علي رضي الله عنهما لو أن رجلا شتم
وقال عمر رضي الله عنه
قرناها يا شيخ؟
لا.
طيب قال وقال عمر رضي الله عنه
أنا ما سمعت. نعم
لعلك يا شيخ انشغل ذهنك في أثر ابن عبد البر.
أنا مزكوم أصلا سمع شوية.
قال وقال عمر رضي الله عنه لا تلم أخاك على أن يكون العذر في مثله. قال وقال حسن بن علي رضي الله عنهما لو أن رجلا شتمني في أذني هذه،
والله لو جاءني كافر يعتذر لي لعذرت. إنسان غريب جدا. نعم.
قال الحسن بن علي
حق الرجل اللي أخطأ عليك أحد رجلين، شوف إما أن يكون أخطأ في حقك فلو كان كافر يجب أن تعذر، أخي جاءك خلاص، إن كان أخطأ في حق الله فاقبل عذره فيما بينك وبينه واطلب منه أن يعتذر إلى الله عز وجل ويستغفر. نعم.
قال وقال حسن بن علي رضي الله عنهما لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقابلت عذره. ومن النظم في معناه
ما شاء الله. والله شوف أنا أقول يعني الله يدر حسن. نعم.
قال ومن النظم في معناه قيل لي قد أساء إليك فلان وقعود الفتى على الضيم عار، قلت قد جاءنا فأحدث عذرا دية الذنب عندنا الاعتذار.
النعم وأكل.
قال وقال الأحنف إن اعتذر إليك معتذر تلقه بالبشر. وقال الشاعر يلومني الناس فيما لو أخبرتهم،
يلومني الناس فيما لو أخبرهم بالعذر مني فيه لم يلوموني. نعم.
قال وقال آخر اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر فقد أعطاك من يرضيك ظاهره.
اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. يا سلام. نعم.
قال
أجلك يعني عظمك، نعم، عرف قدرك. نعم.
قال: وكان يقال من وفق لحسن الاعتذار خرج من الذنب، وكان يقال اعتذار من يمنع خير من وعد ممطول. وللشافعي رضي الله عنه:
يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي من إحدى المصيبات. وقال آخر: هي المقادير فلمني أو فذر، إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر. وقال آخر: إذا عيروا قالوا مقادير قدرت، إذا عيروا قالوا مقادير قدرت، وما العار إلا ما تجر المقادير. على كل حال، نسبة هذا البيت وما العار إلا ما تجر المقادير فيه نظر، والحمد لله أنه ليس منسوب لأحد، لأن فيه تضجر من القدر، وهذا لا يجوز، ولا يقال أن المقادير تجر العار. نعم.
قال: وقال الأحنف: إياك وما يعتذر منه، فإنه قل ما اعتذر أحد فيسلم من الكذب. وقال أيضا: أسرع الناس في الفتنة أقلهم حياء من الفرار. قال الشاعر:
العبد يذنب والمولى يقومه، والعبد يجهل والمولى يعلمه، إني ندمت على ما كان من زللي، وزلة المرء يمحوها تندمه. وقد قيل: عجبت لمن يبكي على فقد غيره زمانا ولا يبكي على فقده دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عما. وقيل أيضا: عجبت من الدنيا سلامة ظالم، وعزة ذي بخل وذل كريم، وأعجب من هذا كريم أصابه قضاء فأضحى تحت حكم لئيم. والله نسأل الله جل وعلا يحفظنا وإياكم بحفظه، ولا يحوجنا إلى لؤلؤماء ولا إلى البخلاء. أشد شيء عند الإنسان أن يحتاج إلى بخيل أو لئيم. نعم. هذا شديد، هذا شديد، هذاك يكون خرج من الذنب ما دام طلب المسامحة، عرفت، هو الذي الآن لوم عليه. نعم.
قال: وذكر ابن عبد البر أن من كلام أبي الدرداء: معاتبة الأخ أهون من فقده، ومن لك بأخيك كله.
ما تلقى أخ كامل من نجيبه يا أخي، ما دام أعطاك شوي كافي. نعم.
قال: فأعطي أخاك وهب له، ولا تطع فيه كاشحا، فتكون مثله.
الله أكبر.
وقال موسى بن جعفر: من لك بأخيك كله لا تستقصي عليه فتبقى بلا أخ.
هذا الصواب. كنا في المدينة، فأحد المشايخ كنا نجلس معه نستفيد من علمه وسمته، فذكرنا مرة، أو مو أنا، واحد من زملائنا ذكر عنده، وهو شيخ علي بن غازي التويجري، ذكرنا عنده أن الشيخ فلان يدرسنا كذا وكذا وعنده كذا وكذا نقص، فقال هذه الكلمة: قال: أنتم تبون ابن باز يدرسكم؟ أخي، إذا وجدت من يعلمك أشياء يكفي، يعطيك كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: فقال عمر رضي الله عنه: أعقل الناس أعذرهم لهم. فقال أصمعي: قال عربي: عاتب من ترجو رجوعه. فقال بعض الحكماء: العتاب الوفاء وسلاح الأكفاء وحاصل العتاب الوفاء وسلاح الأكفاء.
أعطيناكم قاعدة في الأكفاء والأكفاء، ايش قلنا؟ من يذكر القاعدة؟ نسيتم؟ دائم راح يشتبه عليك، فعشان كذي حط بذهنك شيء، أكفى جمع كفيف وهو الذي لا يبصر. الكفيف دائم يمسك عصا بشدة، فالشدة مع الشدة، تذكر هذه. أما الأكفاء كفر، كل شيء عليه يسير، فالسكون مع اليسير، هذه القاعدة إذا حفظتها ما راح تخطئ. أكفاء جمع كفيف والأكفاء جمع كف. نعم
صلى الله عليه. العتاب، وقال بعض الحكماء العتاب الوفاء وسلاح الأكفاء وحاصل الجفاء. وقال العتابي ظاهر العتاب خير من مكنون الحقد، وصرفة الناصح خير من تحية الشانئ. قال وقال بعض الحكماء من كثر حقده قل عتابه. قال وقال محمد بن داود من لم يعاتب على الزلة فليس بحافظ للخلة. قال وقال أسماء بن خارجة الاكثار من العتاب داعية إلى الملال. قال وسبق قريبا قول الشافعي الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. وقال عبيد الله ابن عبد الله بن طاهر
زين جاب جد. نعم قول. قول أنا
جدكم شيخ.
نعم. أعاتب من يحلو بقلبي عتاب، وأترك من لا أشتهي لا أعاتب. وليس عتاب المرء للمرء نافعا إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه. الطاهر بن عبد الله له وصايا طيبة لابنه عبد الله قبل توليه الإمارة، لما حس بالموت أوصى ابنه عبد الله بوصايا طيبة، كذلك عبد الله ابن طاهر وصى ابنه لما حس بدنو أجله وأنه سيتولى الإمارة بعده أوصى بوصايا طيبة، لكن سبحان الله يعني بعد الجد السادس وقع بينهم نزاع، فجاء الغزنويون أخذ عنهم الحكم خلاص. نعم. وقال نصر بن أحمد إن كان لفظي كريها فاصبرا، فعلى كره العلاج يصح الله أبدانا. لولا العوارض ما طاب الشباب كذا، لولا قصارتنا للثوب ما لانا. إني أعاتب إخواني وهم ثقتي طورا، وقد تصقل الأسياف أحيانا. هي الذنوب إذا ما كشفت ودرست، من القلوب وإلا صرنا ضغانا. وقال آخر خذ من صديقك ما صفى لك، لا تكن جم المعايب. إن الكثير عتابه الإخوان ليس لهم بصاحب. وقال آخر إن الظنين من الإخوان يبرمه طول العتاب وتغنيه المعاذير. وذو الصفاء إذا مسته معذرة كانت له عظة فيها وتذكير. الظنين يعني البخيل، وعليه جاءت قراءة ما هو على الغيب بالظنين، وفي قراءة بالظنين ظن، ظن بمعنى كشف، وظنين بمعنى بخيل. وقال آخر ولست معاتبا خلا لأني رأيت العتب يغري بالعقوق، ولو أني أوقف لي صديقا على ذنب بقيت بلا صديق. وقال آخر إني ليهجرني الصديق تجنبا، فأريه أن لهجره أسبابا. وأخاف إن عاتبته أغريته، فأرى له ترك العتاب عتابا. نعم.
قال عن عبد الله بن عمرو مرفوعة ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم.
الله، هذه زيادة طيبة. زيادة ايش؟ اغفروا يغفر لكم، هذه زيادة طيبة. نعم.
قال واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد وغيره. أقماع القول هم الذين يسمعون القول ولا يعونه ولا يفهمونه،
أو الذين يسمعون القول ولا يبالون به. رجل قمع القول، أقمع القول، أقمع القول بمعنى لم يبالي به، كأنه لم يسمع. تجي تقول أنا شنو مخطئ فيه، قول لي علمني فهمني، كأنك أتكلم جدار. نعم.
قال في الصحيحين وغيرهما من حديث جرير من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وهو لأحمد من حديث أبي سعيد. قال وروى أحمد وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبانا زياد بن مخراق قال حدثنا معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال إني أرحم الشاة أن أذبحها، قال والشاة إن رحمتها رحمك الله. إسناد جيد
جميل.
قال ولي أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. قال وله وقال حسن غريب عن حذيفة وابن مسعود مرفوعة لا تكونوا إمعه تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. قال الإمعة بكسر الهمزة وتشديد الميم الذي لا يثبت مع أحد ولا على رأي لضعف رأيه. قال والهاء فيه للمبالغة ويقال فيه إمع أيضا، ولا يقال المرأة إمعة، وهمزته أصلية لأنه لا يكون افعل وصفا. قال في النهاية هو الذي يقول لكل أحد أنا معك. قال ومنه حديث ابن مسعود لا يكون أحدكم إمعة. قيل وما الإمعة؟ قال الذي يقول أنا مع الناس. وقال الجوهري وقال أبو بكر السراج هو فعل لأنه لا يكون افعل وصفا. وقوله من قال امرأة إمعة غلط لا يقال للنساء ذلك، وقد حكي ذلك عن أبي عبيد. وفي الخبر الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا،
يعمم حتى لا يظن أنه هو المراد بعينه. نعم. وإني لا أذكر بعض مشايخنا كان إذا عاتبنا يعني نخطئ في الدرس ولا نسوي شيء ينظر إلى جهة العكس المخطئ ويبين الخطأ. والله شيء عجيب سبحان الله العظيم. بعض المشايخ يعني تستفيد من لحظه أكثر من لفظه. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم والعمل والتأدب بآداب أولئك العلماء الأفذاذ. نعم.
قال وروى أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية سلم العلوي وهو ضعيف عن أنس إن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه آثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذراعيه. قال وروى أيضا من رواية بشر بن رافع وهو ضعيف عن أبي هريرة مرفوعة المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه أبو داود من هذا الوجه، ورواه أبو داود من رواية حجاج ابن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة وعن أبي هريرة مرفوعة لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، ورواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ويروى بضم الغين وكسرها، فالضم على وجه الخبر معناه أن المؤمن هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى من جهة الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى ولا يفطن، والمراد في أمر الدين. وأما الكسر فعلى وجه النهي، يقال لا يخدعن المؤمن ولا يقربن من ناحية الغفلة فيقع في مكروه أو شر وهو لا يشعر، وليكن فطنا حذرا. وهذا التأويل يصلح أن يكون لأمر الدين والدنيا، ذكره الخطابي.
الله فرق جميل. المؤمن لا يكون غر، المؤمن غر كريم أو المؤمن غر كريم، ما شاء الله. إذن ويروى بضم الغين غر وكسرها غر، جميل. الضم غر يعني كيس.
الشيخ هذا في حديث اللدغ لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين
على أنه مجزوم ومرفوع، جميل. لا يلدغ بالضم المؤمن يعني كيس، فلا يلدغ من الجحر مرتين. طيب وإذا رويناها بالكسر كيف تصير؟
التقاء ساكن يا شيخ
ما يصير.
لا يلدغن المؤمن
يا شيخ ما يمكن
بدون ضم أوله يا شيخ. لا يلدغن المؤمن،
لا يلدغ المؤمن لأنه اسم. صح، أحسنت.
ويخ
شفت شلون شفت شلون تقول لي صلحني يا شيخ؟ الحمد لله والله لا فض فوك يا وناصر.
وفوك يا شيخ.
الحمد لله يا أخي الواحد يرتاح لما يكون بينكم حتى لو أخطأنا الحمد لله. إذا نعم روي على الفعل يلدغ على الفعل يلدغ وعلى الاسم يلدغي. نعم.
قال وقال الميموني إن أبا عبد الله ذكر إبليس وقال إنما أمر بالسجود فاستكبر وكان من الكافرين فالاستكبار كفر. قال وعن حارثة ابن وهب مرفوعة ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. قال إسناده صحيح رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعنه مرفوعة لا يدخل الجنة الجواض ولا الجعذري إسناده صحيح ورواه أبو داود والعتلة
العتلة
العتلة عمود حديد يهدم به الحائط يهدم بها الحيطان.
حنا نسميه شنو المطرقة الكبيرة شو اسمها اللي يضربون فيها الحائط؟ لا لا شاكوش هذا حق المسامير كبيرة
مرزبة.
هي مرزبة بس بس لها اسم عندنا نسيت شو اسم المطرقة الكبيرة اللي يكسرون فيها الجدار. ضاعت العربية يا مناصر نسينا أسماء الأشياء. طيب ماشي المطرقة الكبيرة حلوة
بالوصفية
بالوصف. نعم نعم.
قال وهو مشتق من العتل وهو الشديد والجافي والفض الغليظ من الناس والجواض الجواض الجموع الممنوع
الجموع المنوع. يا الله
الجموع المنوع. وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته وقيل القصير البطين. وفي سنة بداود وهو الغليظ الفض والجعذري الفض الغليظ المتكبر. وقيل الذي يتنفج بما ليس عنده يتنفج بما ليس عنده
يتنفج.
وفي خبر آخر في أهل النار الجعد هو العظيم في نفسه. وقيل السيء الخلق الذي يتسخط عند الطعام.
إذن ثلاث صفات لأهل النار أعاذنا الله وإياكم من هذه الصفات. عتل بمعنى أنه شديد. جواض أحسن ما قيل بمعنى الجواض أنه يعني متبختر في نفسه مستكبر أي على عباد الله. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.